حددت مسبقا بالمسرحية الهزيلة. وشدد على أن الخلط بين الحرب والتفاوض من أبرز الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة، ما أوجد تناقضا في سياساتها. من جانبه اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف التفاوض بالنسبة لدول الغرب وسيلة للخداع والضغط لنزع القدرات الصاروخية الإيرانية، مضيفا أن إيران ستتخذ رد فعل مماثل ضد أي دولة تقدم على تفعيل إجراءات ضدها. أعلنت طهران رفضها إعادة فرض الحظر الجائر عبر آلية الزناد، مؤكدة أن محاولات إحياء قرارات منتهية دون الاستناد إلى أسس قانونية هي مسألة غير مبررة سياسيا وأخلاقية. جاء ذلك برسالة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، شدد فيها على أن إيران أو أي عضو بالمنظمة الأممية غير ملزم بالامتثال لمثل هذه الإجراءات غير القانونية. واعتبر عراقشي اختار الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية الزناد مسألة معيبة قانونيا وإجرائيا، مشيرا إلى رفض هذه الدول نفسها الإيفاء بالتزاماتها واستخدام آلية تسوية النزاعات بالاتفاق النووي. أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي عدم اتخاذ قرار بعد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مبينة أن مثل هذه القرار يتطلب توافقا وطنيا. المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضا أشار إلى عدم وجود مبرر للبقاء بهذه المعاهدة، موضحا أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم المساعدة لتطوير التكنولوجيا النووية للبلاد وفقا لبنود المعاهدة، الأمر الذي لم تفي به الوكالة. ولفت رضاي إلى موافقة إيران على عمليات المراقبة والتفتيش لإثبات سلمية برنامجها النووي، مضيفا أن نتيجة ذلك كانت تعرض البلاد لعدوان أمريكي إسرائيلي. للمزيد بشأن موقف طهران الرافض لتفعيل آلية الزناد غير القانونية ضدها، نتابع وإياكم التقرير التالي.
الولايات المتحدة وأوروبا أعلنت بشكل رسمي موت الاتفاق النووي باستخدام آلية الزناد التي دخلت حيز التنفيذ، وعاد الحظر الأممي على إيران بعد 10 سنوات من التعليق. هذه الإجراءات قابلها موقف إيراني صارم بتخطي هذه الأزمة المفتعلة. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي رفض بلاده القاطع إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار 2231، متوعدا بردود مناسبة. الخارجية الإيرانية رفضت الخطوة الغربية ووصفتها بغير القانونية، مؤكدة أن مفعول القرار 2231 وقيوده سينتهي عمليا في 18 من الشهر المقبل، داعية الدول إلى عدم إعادة الحظر باعتباره غير مبرر. الحكومة الإيرانية اتخذت كل الإجراءات اللازمة واستعدت لكافة السيناريوهات المتوقعة. أما مجلس الشورى الإسلامي فأكد أن تنفيذ آلية الزناد سيواجه عوائق قانونية جدية.
إذا رغبت أي دولة في اتخاذ إجراء ضد إيران استنادا إلى هذه القرارات غير القانونية، فستواجه بردا مضادا وجديا من إيران، وسترى الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل هذا الإجراء غير القانوني ردنا أيضا.
وعلى المستوى العسكري فأكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي أن إيران سترد بشكل أقوى وأكثر صرامة إذ ارتكب العدو أي حماقة أخرى.
الحرب لم تنتهي بعد تماما، وعلينا أن نتحرك نحو تعزيز قوتنا سواء على صعيد الدبلوماسية والسياسة الخارجية أو على الصعيدين العسكري والإعلامي، وأن نهيئ البلاد والشعب ليكون أكثر قدرة وصلابة.
بحسب ما يرى مراقبون فإن تأثير هذا الحظر لن يكون كما يصوره الغرب على الداخل الإيراني، لأن واقع ما قبل عام 2015 يختلف تماما عما هو عليه اليوم.
قبل العام 2015 كانت روسيا والصين يعني هما ملتان فرضتا أيضا العقوبات الدولية على إيران. الآن روسيا والصين إلى جانب إيران، وبطبيعة الحال لديهما يعني اتفاقات طويلة الأمد مع إيران، استراتيجية 20 سنة و 25 سنة، وأيضا إيران هي عضو في بريكس وعضو في شانغهاي، ولديها علاقات دولية واقتصادية مع الكثير من الدول.
بين تطبيق آلية الزناد وعودة الحظر الأممي على إيران، ترى طهران أنه لا خيار أمامها سوى اختيار مسار القوة ومواجهة هذا التحدي المفتعل.
أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 30 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 66 ألفا، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 168 ألفا و100 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة باستهداف منزلين بمخيم النصيرات وسط القطاع، أدت إلى ارتفاع عشرات شهداء وتسجيل مفقودين، كما نسفت مباني سكنية بحي الصبرة في مدينة غزة. هذا وقصف الاحتلال منطقة النفق وحي النصر ومخيم الشاطئ، فيما شن غارات على خان يونس والحي السعودي برفح. أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة أنه بات على بعد حوالي 800 كيلومتر من القطاع بعد مغادرة جزيرة كريت اليونانية وانضمام موكب جديد من جزيرة صقلية. وقال أحد النشطاء على متن القرب الماء التابع للأسطول: نحن الآن على بعد 692 كيلومترا من غزة ونقترب أكثر يوميا. وأبحرت أكثر من 40 سفينة من إسبانيا وتونس وإيطاليا واليونان بعد أن وفر خفر السواحل اليوناني الحماية لها على مدى ليلتين متتاليتين. كما ترافق الأسطول سفينتان عسكريتان من إيطاليا وإسبانيا إضافة إلى مسيرات تركية. تجددت تظاهرات في الأراضي المحتلة للمطالبة بوقف العدوان على غزة وإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية لإعادة الأسرى. وندد المحتجون بسياسة نتنياهو في تصعيد القتال في غزة وحملوه مسؤولية مصير الأسرى، فيما شهدت الاحتجاجات واشتباكات مع شرطة الاحتلال التي تدخلت لتفريق المحتجين بالعصي وخراطيم المياه، ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقالات. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد الانتهاء من هذا الاستعراض، أما عند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي، عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج السياسي أفول أمريكا تستمعون إليه عند 5:10، أما عند 5:24 نقدم إليكم من أنوار البصيرة. قبسات من فكر المطهري تستمعون إليها عند 5:37، أما عند 5:56 نقدم إليكم كلامكم نور. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:10، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 6:17. أما قصص من الحياة فتقدم إليكم عند 6:36. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إلى هذه الحكم عند 6:47 عند 7 تماما. وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. شكرا لحسن المتابعة وحتى لقاء آخر في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، اليوم سوف نحدثكم عن الإيمان بالله وكيف أنه يمنح الإنسان الطمأنينة والسكينة والهدوء. هل رأيتم يا أصدقائنا الحلوين كيف أن أمهاتكم أو آباءكم وكذلك جداتكم وأجدادكم يجلسون بكل هدوء وطمأنينة وهم يسبحون أو يقرؤون الأدعية؟ إذا دخلت عليهم يا صديقي العزيز مسرعا لتخبرهم بمشكلة ما، أرأيت كيف يحافظون على هدوئهم ويهدئون من روعك؟ إذن اعلم يا صديقي العزيز بأن إيمانهم هو الذي يمنحهم الطمأنينة والهدوء، بالضبط مثل حالة أمي عندما أوشك أن يقع لنا حادث. حتما تريدون أن تعرفوا ماذا كان الحادث. حسنا يا أصدقائنا، أعدكم بأنني سأتكلم عن هذا الحادث لكن بعد أن أطرح عليكم حزورة هذا اليوم. يا أصدقائنا، أعرف أنكم تنتظرون الحجورة لكي تفكروا بحلها. حسنا، حجورتنا: من هو الذي قتل ربع سكان الأرض؟ أوه،
حزورتنا صعبة ها؟ أليس كذلك؟ لا 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 لا, لا يصعب شيء عليكم, حتما ستعرفون الإجابة, لكن اتركونا نخبركم بالإجابة في نهاية البرنامج. والآن ننتقل إلى تمثيلية اليوم, وعنوانها هو النمر الفرحان.
أصدقائي الحلوين, بعد سنين من الانتظار رزق الله تعالى النمر بلهان بأول أولاده, وقد سماه النمر فرحان.
يا حبيبي يا ولدي, كم انتظرتك أيها النمر الصغير, أين هون؟
مرحبا أيها النمر.
أهلا بك أيها الفيل.
مبروك عليك الطفل الجديد وبعد فترة طويلة.
شكرا لك يا صديق الفيل, لم تعرف كم فرحت بقدومي.
أقول لي أيها النمر, ما هو شعورك بطفلك؟
أشعر أن وحدتي قد انتهت. الآن وجدت من يونس وحدتي, وجدت من أحبه من أعماق قلبي.
وغدا يخرج معك للصيد ويساعدك.
الصيد؟
نعم.
الصيد شقاء وتعب, وأنا لا أريده أن يتعب, سيأتي طعامه اللذيذ إلى مكانه.
أعرف أنه لن يخرج للصيد الآن, أقصد أنه سوف يرافقك عندما يكبر.
لا لا لا, الآن ولا غدا. سوف يظل النمر فرحان مدللة, يأكل طعاما سهلا, ويلعب وقت ما يشاء, وينام وقت ما يشاء.
ومن سوف يقدم له كل هذه الخدمات؟
أنا بالطبع. سوف أسهر عليه ما حييت, هذا ولدي النمر فرحان, سوف يظل طوال عمره فرحان.
حسنا, يبدو أن حبه الشديد لولده قد أفقده عقله.
كان النمر فرحان يقوم مبكرا إلى الصيد, ويعود بفريسته مسرعا إلى بيته قبل أن يستيقظ النمر الصغير, فيعد له الطعام ليأكل النمر فرحان ويخرج بعد ذلك ويلعب. أحبتي, ذات يوم بينما كان النمر فرحان يلعب مع أصدقائه, تشاجر معه فلم يتمالك النمر بلهان نفسه فاعتدى عليه وكاد أن يفتك بهم لولا تدخل الفيل.
أيها النمر بلهان, ماذا حدث؟
لقد اعتدى الفحوص قهر على ولدي النمر فرحان.
ثم ماذا؟
خرجت أدافع عن صغيري.
أيها النمر, إنك تعتدي على صغاري وتقول إنك تدافع عن ولدك؟ إن هؤلاء الصغار لهم عالمهم الخاص بهم, فهم يلعبون ويتشاجرون ثم يعودون للعب بعد قليل, فإذا تدخل الكبار أفسدوا العلاقة بينهم.
لم أتحمل بكاء ولدي النمر فرحان.
لقد كنت تقضي على حياة الصغار بسبب تهورك أيها النمر.
يا إلهي ماذا أفعل؟
طيب أحبتي، اشتهر النمر بلهان بتدخله في لعب الصغار واعتدائه أحيانا عليهم أثناء لعبهم مع ولده النمر فرحان، فأخذت الحيوانات تحذر صغارها من اللعب مع النمر الصغير فأصبح وحيدا.
واو يا أبي، لقد تركني جميع أصدقائي وهم لا يريدون اللعب معي.
لا عليك يا بني، سوف ألعب معك.
واو، ولكن يا أبي لا تستطيع أن تلعب وتقفز مثل الصغار.
بل إني أستطيع وسوف ترى يا ولدي.
صغار الحلوين صار النمر بلهان يلعب مع ابنه ويحاول القفز معه ويقاوم التعب الشديد الذي يصيبه بعد رحلات الصيد الشاقة. وبعد أيام،
أبي يا أبي، لما لا تفتح عينيك؟ ماذا أصابك يا أبي؟
يا بني لا تمكن من الحركة، لقد أصبت بعياء شديد يا عزيزي، دعني أنام قليلا.
كلا كلا يا أبي، قم لنلعب، قم، فمن يلعب معي إن نمت أنت في فراشك؟ هيا هيا. كم أنا جائع يا إلهي، لا يوجد شيء لآكله. يا أبي يا أبي، هيا خرج، هيا وآتي بالطعام. أبي أبي أجبني. إذن سأخرج مع الفهود الصغار لأحصل على الطعام.
كلا يا ولدي، لا تخرج معهم، فإنك لا تعرف الصيد، لا تخرج.
وبعد أيام أيها الأحبة، سقط النمر بلهان ميتا بعد أن اشتد عليه المرض. وكان النمر فرحان قد أصيب بمرض لأنه لم يجد من يرعاه، فلحق بأبيه.
منك أيها النمر، ماذا فعلت بنفسك وبطفلك؟ حقا يقال ومن الحب ما قتل. قتلك أيها النمر حبك الشديد لطفلك، فلم تعلمه الصيد ولم تعلمه السلوك الصحيح مع الآخرين. هذا ما جرى لك أيها النمر.
نعم أيها الحلوين، مات النمر وطفله النمر فرحان، وأصبح عبرة لمن يبالغ في حبه للآخرين. فمن لم يتعب في حياته وخاصة في صغره ولم يتعلم أشياء مفيدة سيفشل لاحقا.
أصدقائنا الحلوين، هيا أحبائنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله الحمد لله، يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أها، أحسنتم أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
مثل الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
مثل الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
دقق بي بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر
السمكة بتطلع برا
ومن البحر ولو شي مرة السمكة بتطلع برا
ما بتقدر تبقى وبتموت ما بتحاول ما بتغامر
ما بتقدر تبقى وبتموت ما بتحاول ما بتغامر ما بتحاول ما بتغامر
نار من الشبكي
طب هي اجمل سمكي نص النار من الشبكي
بتصير ببطنه اكلي الحقيني وقولي حاضر
بتصير ببطنه اكلي الحقيني وقولي حاضر
نزل الصياد الماهر عالبحر وحظه ناطر
نزل الصياد الماهر عالبحر وحظه ناطر
دقق بالشبكي بسرعة ورماها رمية شاطر
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر ورماها رمية شاطر
أصدقائنا الحلوين ذات يوم سافرنا مع أمي وأبي بالسيارة إلى محافظة أخرى وفي الطريق أوشك أن يقع لنا حادث لا تقلقوا يا أصدقاء أنا في بداية البرنامج وعدتكم أن أقول لكم ماذا حدث لنا الآن أريد أن أتحدث عن الحادث الذي وقع لنا جاءت شاحنة من الجهة المقابلة وكادت تصدمنا لولا مهارة أبي في السياقة الذي انحرف بالسيارة على اليمين بسرعة وخرج من الجادة وعندها يا أصدقائنا صرخنا أنا وأختي سناء وبكينا وعندما توقفت السيارة نظرنا إلى أمي فرأيناها جالسة في مقعدها بكل هدوء وطمأنينة وهي تتمتم بالدعاء وبيدها المسبحة عندها تذكرت أن أمي كانت تدعو منذ بداية الطريق بعد أن توقفت السيارة خرجنا منها ونزلت أمي من السيارة وأعطتنا قليلا من الماء وغسلت وجوهنا ليذهب الخوف عنا لكن يا أصدقائنا قبل أن أحكي لكم ما جرى بعد ذلك الحادث علوا لنستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم ومن بعدها نواصل معا ما تبقى من البرنامج حسنا
أبي ما هو المغناطيس يا أبي؟
المغناطيس يا عزيزي أحمد يا بني يا ولدي معدن نعم تنجذب إليه بشدة بعض المواد مثل الحديد والمعادن الأخرى وهناك معادن أقل جذابا إليه نعم
كنت أظن أنه يجذب الحديد فقط يا أبي
لا بالإضافة إلى الحديد يجذب المغناطيس الفولاذ ومعادن أخرى
نعم وهذا المعدن يوجد في الطبيعة أم يتم تصنيعه؟
المغناطيس الذاتي أي الطبيعي هو نوع من الصخور يوجد في الطبيعة وتصنع المغناطيسات الذاتية من مادة مغناطيسية حديدية شديدة الصلابة عن طريق معاملتها في مجال مغناطيسي لكي تحافظ على مغناطيسيتها. نعم يا ولدي.
وهل يوجد مغناطيس غير طبيعي يا أبي؟
نعم يا أحمد نعم، يوجد نوع آخر منه، وهو المغناطيس المؤقت الذي يمكن تحضيره من سلك يمر منه تيار كهربائي وقطعة حديد، وهو مهم جدا في صناعة المحركات والمكائن.
شكرا يا أبي على هذه المعلومة.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ بخير؟ الحمد لله. أخبرتكم قبل قليل يا أصدقائنا وقبل فقرة اسأل وتعلم بأنه وقع لنا حادث على الطريق، وأنا وأختي سناء خفنا كثيرا، ورأينا أمي كانت تجلس بكل هدوء وطمأنينة في مكانها وكانت تقرأ الأدعية. سألتها: رأيتك يا أمي تقرأين الأدعية منذ بداية الطريق، وعندما أوشكت تلك الشاحنة أن تصدمنا لم تصرخي بل جلست هادئة مطمئنة. ما هو هذا الدعاء يا أمي؟ هل تعلمينني إياه؟ فقالت أمي:
نعم يا بنتي العزيزة، سوف أعلمك هذا الدعاء لكي تردديه أثناء السفر ليزداد إيمانك بالله ويذهب الله الخوف من قلبك، لكن لا تنسي يا ابنتي أن تدفعي صدقة قبل السفر، واعلمي أنني أعطي صدقة كل يوم بعد أن تخرج إلى المدرسة. لماذا يا ابنتي؟ هل تعرفين؟ حسنا، ليحفظكم الله من كل سوء إن شاء الله.
فقلت لها: الآن فهمت لماذا كنت تجلسين بكل هدوء واطمئنان طول الطريق. السبب هو إيمانك بالله. أنا أيضا يا ماما أريد أن أكون مؤمنة مثلك. أصدقائنا الحلوين، في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة. حجورتنا هي: من هو الذي قتل ربع سكان الأرض؟ بعض الأصدقاء قالوا بأنها كانت صعبة بعض الشيء، لكن أنا أعدكم وأقول لكم بأن إن فكرتم جيدا، وحتى إذا استطعتم أن تستعينوا بماما وبابا وأصدقائكم وإخوتكم وأخواتكم، فأكيد ستصلون إلى الحل الصحيح. فكروا جيدا وستتعرفوا إلى حلها في نهاية البرنامج إن شاء الله. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أعزتي المستمعين، ألتقي بمبينة وكليان. سلام عليكم مبينة، وأهلا وسهلا بك.
عليكم السلام
مبينة. هل شعرت في بعض الأحيان بالقلق والاضطراب؟
نعم.
في أي مكان كنت وشعرت بالقلق والاضطراب؟
في البحر.
في البحر. لماذا شعرت بالقلق؟
أنني كنت غارقة في الماء.
يعني كنت على وشك أن تغرقي؟
نعم.
طيب ماذا فعلت؟
رفعت يدي في ليلة السماء، تواصلت بالله بحق الحسين وفاطمة.
نعم.
الرب الذي نجاني في ذلك الحين، وصل أبي ونجاني.
أحسنتي. إذا أصبنا بالقلق والاضطراب كيف نتخلص من هذا القلق والاضطراب؟
توسل بالله وتوسل بالإمام.
بالإمام
وقراءة القرآن.
أحسنتي. طيب مبين، إذا رأيت إحدى صديقاتك أو شخص يعاني من القلق، يعاني من الاضطراب، ماذا تنصحين؟
أنصحه بأن يتوسل في الله.
نعم.
بدفع الصداقة والتوسل بالإمام والأئمة.
نعم.
وأن يسبح كثيرا.
أحسنتي.
لقراء الدعاء. شكرا جزيلا مبينة وكليان.
أصدقائنا الحلوين، وهكذا رأيتم كيف أن الإيمان بالله والتمسك بالتعاليم الإسلامية وقراءة الأدعية باستمرار وإعطاء الصدقة يمنحنا الشعور بالطمأنينة، لأننا عندما ندعو الله نشعر أن الله يسمعنا ويستجيب لنا، لهذا نشعر أننا في حفظ الله وعنايته ورعايته. أصدقائنا الحلوين، تعرفون نرمين؟ أها، أصدقاؤنا الذين استمعوا إلى هذا البرنامج من البداية وتابعوه يعرفون صديقتنا نرمين وكيف أنها تريد أن تعرف كل شيء. لهذا يا أصدقاؤنا الحلوين، فإن نرمين تأتي إلى جدتها يوميا وتسألها أسئلة وجدتها تجيب عنها وتتحدث إليها بمواضيع مختلفة. إذن يا أصدقاؤنا الحلوين، نذهب معا إلى دنيا الحروف لنستمع إلى نرمين وجدتها العطوفة الحنونة. السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين.
جدتي الحنونة.
نعم.
كنت اليوم في المدرسة أتحدث مع صديقتي مريم.
ها، صديقتك مريم الفتاة المهذبة؟
نعم. ولقد وعدتها أن أشاركها في المعلومات التي أتعلمها منك يا جدتي.
هذا رائع يا نرمين. فإلى جانب نشر المعلومات الجديدة في كل مكان ستتعلمينها بشكل أدق عندما تسردينها للآخرين.
شكرا يا جدتي. إذن هيا بنا يا جدتي العزيزة، فلنبدأ بتحريك دولابنا. هيا
يا عزيزتي ابدأي.
يا جدتي، سقطت كرة من الدولاب.
نعم يا نرمين، والحرف الذي خرج منها هو الميم، وهو الحرف 24 من حروف الهجاء، وهو من الحروف الشفوية.
يا جدتي، حرف الميم مثل مريم.
نعم.
محمد، مجيد، ملاك، مثلث.
نعم.
مدرسة.
نعم.
الماء، ماوس.
ما شاء الله ما شاء الله يا نرمين، والكلمات التي تبدأ بحرف الميم كثيرة.
نعم
جدا.
نعم يا جدتي، إنها كثيرة، ولكن لا أعرف عن أي شيء ستتحدثين لنا اليوم.
سأتحدث لك عن شخصية ذكرنا اسمها قبل قليل.
ذكرنا اسمها قبل قليل؟
نعم يا حبيبتي. ألم تتذكري أنك ذكرت اسم مريم صديقتك؟
أها. وهل ستشرحين عن مريم صديقتي يا جدتي؟
لا يا حبيبتي، فاسم صديقتك مأخوذ من اسم السيدة مريم العذراء أم النبي عيسى عليه السلام. وسأشرح لك عن هذه السيدة الصديقة.
واو، الآن فهمت يا جدتي. أسرعي إذن، أريد أن أتعلم منك المعلومات وأنقلها غدا إلى صديقتي مريم في المدرسة.
حسنا ركزي معي.
حسنا.
مريم العذراء هي مريم بنت عمران أم النبي عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر القرآن الكريم قصة مريم وحملها بعيسى عليه السلام، وهي من القصص الجميلة التي تحمل معها الكثير من العبر.
صحيح. جدتي، هل يمكنك أن تذكري لنا بعض الشيء عن القصة؟
نعم يا عزيزتي. لقد عرفت مريم الصديقة بالتقوى والورع والإيمان بين الناس، وأكرمها الله بالعديد من المعجزات، ومن تلك المعجزات هو أنه كان يرزقها بالطعام. فكان زكريا كلما دخل الغرفة الخاصة بها وجد عندها طعاما ورزقا.
وماذا عن مولد النبي عيسى عليه السلام؟
لا تتسرع يا عزيزتي، ومن المعجزات الأخرى هي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليها بأنها ستحمل بعيسى عليه السلام. فعندما أنجبت النبي عيسى عليه السلام وعادت به إلى قومها، استهجن الجميع وجود طفل معها، فهي لم تكن معروفة إلا بكل طيب وجميل، فأنطق الله النبي عيسى عليه السلام في ذلك الوقت قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فظهرت براءة مريم من كل تهمة ألقيت عليها، وانشرح صدرها لما ظهرت براءتها عندما أنطق الله ابنها.
صحيح، جميل يا جدتي. كم إنها قصة رائعة.
نعم يا عزيزتي، أوصيكي والأحباء بمتابعة هذه القصص الجميلة وأخذ الدروس منها.
حسنا حسنا يا جدتي حسنا، وسأشرحها لمريم أيضا. أصدقائنا، شيئا فشيئا سنصل إلى نهاية البرنامج، ولحد الآن لم نقل لكم جواب الحجورة. قبل أن أعطيكم الجواب سأعيدها عليكم للمرة الأخيرة: من هو الذي قتل ربع سكان الأرض؟ بعض الأصدقاء يقولون بأننا عرفنا الإجابة بسرعة، لكن هناك بعض الأصدقاء يقولون بأننا سألنا الكبار عن الجواب. على كل يا أصدقاء، إن سألتم الكبار ماما أو بابا أو الآخرين، أو إذا وصلتم إلى الإجابة الصحيحة، أو إذا لم تصلوا لحد الآن، فأنا سأقول لكم الجواب الصحيح. جوابنا هو قابيل ابن النبي آدم عليه السلام الذي قتل أخاه هابيل. ولم يكن في ذلك الوقت على الأرض إلا أربعة أشخاص، وهم آدم وحواء سلام الله عليهما، وابنهما قابيل وهابيل. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياء. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
اتفاقية سايكس-بيكو. الدولة العثمانية هزمت وحصل سرا عقد اتفاقية سايكس-بيكو لتقسيم البلدان الإسلامية في منطقة غرب آسيا بين المنتصرين في الحرب. تركت عصبة الأمم للإنجليز الانتداب على فلسطين، فمنح الإنجليز وعدا لصالح الصهاينة وأوفدوا اليهود إلى فلسطين عبر مجموعة من المشاريع المدروسة، وطردوا المسلمين من ديارهم وبيوتهم. سبب انكسار الانتفاضة الأولى. توقفت الانتفاضة الأولى بتأثير من إيحاءات الصهاينة وحماتهم بوعود حصول الفلسطينيين على امتيازات بالطرق السلمية وبإعمال نفوذ الاستسلاميين وضغوط أمريكا والغرب، غير أن مضي عشرة أعوام على ذلك التاريخ أثبت أن جميع جهود حماة الصهيونية في العالم كانت ترمي إلى إنقاذ الكيان الإسرائيلي من ضغوط الجهاد الذي يخوضه المسلمون، ولم يكن ما وعدوا به المفاوضين الفلسطينيين إلا سرابا. إن الاحتلال والتوسع والوحشية التي يمارسها الكيان الصهيوني اليوم كانت متوقعة منذ البداية لأهل البصيرة في المجتمعات الإسلامية، ومنذ تأسيسه كان ولا يزال هذا الكيان الغاصب الزائف يعتدي على الحقوق المسلمة للفلسطينيين، وقامت بعض الدول الغربية ولا سيما أمريكا بالتبرير والدعم، وحاولت المحافل الدولية عبر تبرير أعمال هذا الكيان أن تهب الشرعية لهويته واعتداءاته. مشروع أوسلو عامل انكسار الانتفاضة الأولى. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001. هذه الانتفاضة هي ثورة شعبية يأست من كل الأساليب الاستسلامية، وأدركت أن الانتصار لا يأتي إلا عبر المقاومة. لقد تحمل الشعب الفلسطيني في انتفاضته السابقة خسائر فادحة، وقدم الكثير من الشهداء والمعوقين في سبيل الإسلام وتحرير الأرض الإسلامية، غير أن محادثات أوسلو أوقفت الانتفاضة. ما هو الناتج عن أوسلو؟ حتى المخططون والمدافعون الفلسطينيون عن أوسلو لم يعودوا يدافعون عنها اليوم، لأنهم أدركوا عمليا أن الكيان الصهيوني لم يكن يقصد سوى حل مشكلته، أي التخلص من المواجهة مع مجاهدي الحجارة وتقليل الضربات التي يتلقاها. وإن أعطى شيئا بسيطا للطرف الفلسطيني وأسمى ذلك إعطاء امتيازات، فما ذلك إلا لإطفاء نيران الانتفاضة، وبمجرد أن وجد مشكلته قد حلت وشعر خطأ بأن الشعب الفلسطيني لم يعد قادرا على استئناف الانتفاضة والمقاومة والمواجهة، أوقف منح تلك الامتيازات البسيطة وكشف عن جشعه الذاتي. إن عملية الاستسلام ومسيرة أوسلو جعلتا شعب فلسطين في حالة أثبتت لهم أنه لا سبيل أمامهم سوى الثورة والنهوض. حضور العنصر الصهيوني المثير للاشمئزاز سبب بداية الانتفاضة الثانية. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2000: إن حضور العنصر الصهيوني المثير للاشمئزاز في المسجد الأقصى قبل 3 أسابيع أثار حفيظة الشعب، فلو شجب الساسة الذين يدعون الاهتمام بالقضية الفلسطينية أو ساسة البلدان العربية هذه المبادرة في ذلك اليوم لشعر الناس أن هناك من يهتم بقضيتهم. ولعل القضايا كانت تتجه إلى غير ما هي عليه الآن، ولكن الناس وجدوا أن عليهم أن ينزلوا إلى الساحة بأنفسهم وفعلوا ذلك. منذ 3 أسابيع وقد اشتعل لهيب المقاومة في الأراضي الفلسطينية، قلت لهؤلاء الشباب الفلسطينيين: اعلموا أنكم جيل يقظ نزل إلى الساحة، فهل بوسعهم أن يطفئوا ذلك اللهيب بهذه الكلمات؟ إن جماعة يقومون عبر الإجرام والإرهاب بقتل عدد من الشباب والمظلومين، لكن دماءهم تروي شجرة النهضة والثورة الفلسطينية. إن القضية ليست بالشكل الذي تستطيع قوة أمريكا الاستكبارية وصنيعتها الدولة الصهيونية أن تعالجها، فهي غير قابلة للعلاج. طردوا شعبا من بيته ومن وطنه ومن بلده، والذي بقي فيه أضحى قابعا تحت وطأة الأجانب الذين أوفدوا إلى هناك، فهل يمكن إسكات هذا الشعب؟ إن الأجهزة الاستكبارية تعترض على إيران الإسلامية بأنها تعارض مسيرة السلام، وبالطبع إننا معارضون، ولكن اعلموا أن إيران الإسلامية لو لم تكن معارضة، وأن الشعوب والحكومات في العالم بأسرها لو لم تكن داعمة، فإنه زعم باطل أن تزعموا أن بالإمكان إزالة شعب من صفحة التاريخ وإيجاد شعب مصطنع مكانه. إن للشعب الفلسطيني ثقافته وتاريخه وعراقته وحضارته، وقد عاش في هذا البلد آلاف الأعوام، ورغم ذلك فإنكم تأتون لإبعاد هذا الشعب وطرده من بيته ومدينته وتاريخه، ثم تجمعون عدة من المهاجرين المتسكعين الانتفاعيين من مختلف الشرائح والطبقات ومن دول العالم، وتوجدون شعبا مختلقا. هل هذا أمر ممكن؟ إنكم تسيرون عملكم لبضعة أيام بالقوة والضغط، ولكن هل بالإمكان أن تستمر هذه الأعمال؟ إنها لن تستمر، وقد ظهرت اليوم مؤشرات ذلك.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
من لي سواك يهديني، فلأنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلأنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني تسقيني عذب نداك. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا الله يا ربي، من دونك كل وجودي يكون رفاء. يا الله ذا قلبي قد عاش بذكرك صار يضج حياة. إن أهوي في دربي بالحب تمد يداك. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إله الرحمن. يا غافر كل
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 17:00. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسة. طهران تعلن رفض إعادة إجراءات الحظر وتعتبرها مسألة غير مبررة سياسيا وأخلاقيا. وزارة الصحة بغزة تعلن تخطي الحصيلة الكلية لشهداء عتبة 66,000. وأسطول الصمود لكسر حصار غزة يؤكد أنه بات على بعد ما يقارب 800 كيلومتر من القطاع. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي على جهوزية القوات المسلحة للتصدي إلى اعتداء محتمل على البلاد. ولدى لقائه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور، شدد اللواء موسوي على أن وحداتهم ستتعامل بشدة وحزم مع أي حماقة من العدو، مضيفا أن تعزيز وتطوير المنظومات والتجهيزات الدفاعية يسير بوتيرة جيدة. بدوره صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي بأن قواتهم ترصد تحركات العدو عن كثب، مبينا أن أي خطأ منه سيواجه برد حاسم. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني